بعد ما اتكلمنا عن مهارات التجاوب اللازمة للمشير، هنستأنف دلوقتي مع فنية هامة أخرى. لازم إن كل مشير هيجيله وقت ما يستخدمها في تجاوبه مع المستشير، وهي تسمى تقديم التحدي والمواجهة (challenging و confrontation). سوف نحتاج بالتأكيد لتقديم التحدي لتحفيز المستشير أكتر من مرة خلال العلاقة المشورية، مش مرة واحدة. فبعض المستشارين في كثير من الأحيان لن يتحركوا ما لم يقدم لهم تحدي ما. في ناس كتير كده الحقيقة، ويمكن احنا في مجتمعنا بالذات محتاجين التشالنج. ناس كتير مش هتتحرك، مش هتعمل حاجة ان ما كانش في تشالنج يتحط قدامهم يحفزهم. وربما تحتاج ايضا للمواجهة حتى وان كانت صعبة. كلمة المواجهة طبعا كلمة صعبة، تنطوي على اشياء صعبة. ربما ايضا تحتاج للمواجهة للمستشير المقاوم، وبالتأكيد ده لن يحدث قبل البدء في المرحلة العلاجية، أي بعد اكتساب الثقة والمصداقية من خلال العلاقة المشورية التي تكونت مع المستشير. فالتشالنجز التحديات والمواجهة دول عمليات علاجية، عمليات علاجية بالأساس. إنك تواجه شخص أو تتحداه دي عملية علاجية، لا تفيد في التفريغ ولا تفيد في التفسير، فأنت مش هتحتاجها ولا تلجأ لها ولا تحاول أن تلجأ لها إلا في وسط العملية العلاجية إذا احتجتها، فبالتأكيد مش قبل بدء العملية العلاجية. ففي أشياء مش هينفع أنها تاخد مكان في العلاقة المشورية قبل ما تكون العلاقة تأسست وتكونت واكتملت وتم التفريغ والتفسير بدرجة كبيرة. جيرارد إيجن بيقول كل المساعدة الفعالة هي خليط من السبورت المساندة أو الدعم والتشالنج وتقديم التحدي. أي مساعدة فعالة هي خليط من الاثنين، سبورت وتشالنج. مع إن التحدي دون مساندة هو قاسي وغير مبرر، في ناس بتميل على طول إنها تتشالنج المستشير على طول all the time من أول الجلسات، وهو يستفز أو يتحدى المستشير دون المساندة. يقول إيجن هو أمر قاسي وغير مبرر، فيش تبرير لي. لكن رغم ذلك المساندة يستأنف إيجن دون تقديم تحدي ما هيش أفضل. المساندة دون تقديم تحدي يمكن أن تؤول إلى مساندة فارغة. مش معنى كده أن المساندة لوحدها تسند، لكن التحدي بدون مساندة هيبقى قاسي وغير مبرر. لا، المساندة لوحدها بدون تحدي، فهو عايز يأكد فكرة أنه هي خليط من الاثنين. ما فيش مساعدة فعالة دون خليط من الاثنين، السبورت والتحدي. فالمساندة لوحدها من غير ما المشير يقدم تحدي للمستشير هتقول إلى مساندة فارغة ذات نتائج عكسية. مش بس فارغة، ده نتائجها هتكون عكسية، يعني مضرة. وهنسمع كلمة مضرة دي للمرة الثانية من رولو مي بعد شوية. بيكمل إيجن ويقول هناك أبحاث ذات أهمية تقترح أن التطابق بين المشير والمستشير، وده اللي بيحصل في التقمص الوجداني، أن بيبقى فيه تراصف وتطابق alignment، يعزز العلاقة العلاجية. طبعا الدراسات أثبتت هذا. بينما التناقض بين الاثنين، مش العكس، مش بقى التناقض هيدمر العلاقة العلاجية، لا، بينما التناقض بين الاثنين والذي يحدث في التشالنج، يعني في التشالنج في تناقض والمواجهة طبعا، أنا في مقابلك وليس بجانبك، ييسر التغيير. هقولها مرة تانية، هناك أبحاث ذات أهمية تقترح أن التطابق بين المشير والمستشير، الأمر الذي يحدث في التقمص الوجداني، يعزز العلاقة العلاجية. التطابق بين المشير والمستشير يعزز العلاقة العلاجية، بينما التناقض بين المشير والمستشير ييسر التغيير. ما ينفعش يظل التطابق على طول، لابد هيجي وقت زي ما هنشوف في المقاومة أو في المواجهة إنه يرى التناقض، وإلا هيحفز للتغيير إزاي إلا لأنه شاف تناقض بين مستوى أو نموذج يقدم له وبين ما يعيشه بالفعل. ولو يعيش نفس النموذج يبقى هو يمكن مش محتاج مشورة. هو محتاج ليه؟ لأن في نماذج خاطئة هو يعيشها، فمحتاج يشوف النقيض بتاعها. إذن للمرة الثالثة، رغم أن التطابق يعزز العلاقة، لكن التناقض ايضا هام للتيسير العلاج. تعزيز العلاقه لوحده غير كافي لاحداث العلاج. نروح لنورمان رايت، اللي اعتقد ده اسم جديد اول مره نذكره او يمكن تاني مره، وهو مشير مسيحي ايضا. يقول تعرف المواجهه في المشوره بانها موقف فيه يبين المشير للمستشير التناقض بين طريقه رؤيته للواقع وبين رؤيه المشير لهذا الواقع، والتي يفترض انها رؤيه صائبه، لان لو المشير رؤيته للواقع خاطئه ايضا فاعمى يقود اعمى، يبقى محتاجين واحد ثالث يساعده. مره ثانيه، تعرف المواجهه في المشوره بانها موقف فيه يبين المشير للمستشير التناقض بين طريقه رؤيته للواقع وبين رؤيه المشير لهذا الواقع. وبيستطرد نورمان رايت مقتبسا شخص اخر ويقول لا يكون المناخ مهيئا ابدا للمواجهه قبل ان يكون التقمص الوجداني قد تاسس. فهنكررها اكثر من مره للتاكيد، وحتى ذلك الحين لا تكون المواجهه تصرف حكيم ابدا او ذو اي نفع. حد ما يجي الوقت ده فاي مواجهه هتحدث هتكون غير حكيمه وغير ذات نفع، ما كانتش ذات الضرر. انتهى كده اقتباس نورمان رايت. والتحدي وهو اقل وطأة من المواجهه فيه نثير من خلال نصل الاقتراح الحاد. هنتكلم على الاثنين متوازيين، التحدي والمواجهه، لانهم يعتبروا على متصل واحد، سبيكترم واحد. والتحدي وهو اقل وطأة من المواجهه فيه نثير من خلال نصل الاقتراح الحاد تفكيرا، كان الاقتراح عباره عن سكينه او نصل حاد باثير به تفكيرا في عقل المستشير لم يكن واضحا من قبل ونخرجه الى السطح. ده دور التحدي، ومعناه ان احنا نثير عن طريق الاقتراح الحاد تفكيرا لم يكن واضحا بداخل المستشير ونخرجه الى السطح. مثلا يقول المشير للمستشير يبدو وكأنك بتقول انك بتخاف من اخوك اكتر من خوفك من الصواب، علشان كده انت مش قادر تواجهه بالامر. فهنا بنشوف شارب سجستشن، في اقتراح حاد بينخذ المستشير نغزة حادة، يبدو انك بتخاف من اخوك اكثر من خوفك من الصواب، لذلك لا تستطيع ان تواجهه بهذا الامر اللي انت بتتكلم عنه. بينما في المواجهة قد تقول كمشير يبدو إذن أنك قد جعلت من زوجك إلها تعبدين حين قررت أن تخافيه أكثر من الله، رغم أنك تقولي أن المسيح هو الإله والسيد الوحيد على حياتك. لاحظوا هنا فرق اللغة، فرق النبرة، فرق الألفاظ بين التحدي والمواجهة. بالأخص في المواجهة يحدث التشديد على التناقض، انت بتقولي ان المسيح هو الاله والسيد الوحيد على حياتك، لكن في حقيقة انت بتعبدي جوزك، لما قررتي تخافي منه اكثر من الله يبقى هو الاله بتاعك، فانت ما تقدريش تواجهيه ولا تعملي اي شيء حتى وانت عارفة انك تخالفين الله. فاذا في تناقض في حياتك، دي مواجهة قاسية جدا. اقرأ لكم مثالين تاني عشان تشوفوا الفرق. مثل التحدي بيقول فيه المشير يبدو كأنك بتقول انك بتخاف من اخوك اكتر من خوفك من الصح، تعتبر اخوك اكثر من اعتبارك وتقديرك للصح، يبدو كده، لذلك انت مش قادر تواجهه بهذا الامر. اما في المواجهة يبدو اذا انك جعلتي من زوجك او قد جعلتي من زوجك الها تعبدين، لما قررت، يا طبعا بتتصدم لما بتسمع الجمله دي، يعني ايه يعني ايه طبعا؟ لا طبعا، لكن بنكمل على طول، لما قررت انك تخافي اكتر من خوفك من الله. طبعا الجمله دي بتيجي بعد تحضير ليها، مش في الفراغ طبعا، مش بتكلم في التحضير على بناء العلاقه المشوريه والمسانده والتعاطف، لا، انا بتكلم على تحضير لالقاء هذه القنبله او الصفعه في حد ذاته، يعني في تحضير سابق، لا مش وليدة اللحظة طبعا، مش ارتجالية ولا وليدة اللحظة، رغم انك بتقولي ان المسيح هو الاله والسيد الوحيد على حياتك، فهي في تحضير ليها سابق، ومع ذلك طبعا بيبقى في سترايك كده، في خبطة بتحصل ليها لما تتحط بالطريقة المواجهة لي. ببساطة لأنها ممكن ما تفهمش المقصود إلا إذا كان في تحضير سابق في جلسة واثنين وثلاثة من جلسات التفنيد والتفكير وغربلة الأفكار، بتشوف إن هي شايفة الصح إيه وشايفة أنها مش قادرة تتبع الصح بل ترتكب الخطأ لأنها جوزها هو السيد ويجب أن تخضع. فهي بتشوف ده معاك في أوضة المشورة، مش لله لله هتروح تقدم مواجهة قاسمة وصحيقة زي كده. دي مواجهة صحيقة قاسمة، انك تقول لها انك انت شلت الله من على عرش حياتك وحطيتي مكانه جوزك. الموضوع مش بسيط، مش بالبساطة دي، لا طبعا. دي مواجهة شديدة ولما بتيجي في السياق بتبقى درامية جدا، فلابد من تحضير سابق ليها. بتكون هي أدركتها انها عارفة انها ترتكب الخطأ وتضحي بالمبادئ لانها ما تقدرش تقول لجوزها لا، وهي ترى تضحيتها بالمبادئ. لكن هنعمل ايه؟ مش برضو ربنا هو اللي قال ان الستات تخضع للرجاله؟ فده العذر يعني اللي بيخليها قادره تحتمل شويه كانسانه مفروض مؤمنه. فبيجي التمهيد، فانا قصدت اوضح كده، طبعا ما عنديش سيناريو كامل اقوله دلوقت، لغايه ما بيوصل التحدي، لان انا بوري بس مثل للتحدي، عفوا مش تحدي، المواجهه. فدي مواجهه قاسيه جدا. الفرق الاكيد الواضح بين التحدي والمواجهه هو ان في المواجهه لازم التناقض يبقى باين للمستشير. في التحدي انت بتنخس تفكيره يبدو، وكانك بتقول انك خايف من اخوك اكتر من خوفك من الصواب. فهي جواه بس مش واضح. هي طبعا هو واضح ان هو بيخاف من اخوه، هو عارف الصواب ايه بس ما يقدرش يفتح في اخوه الكبير. لو بقت مواجهه هتيجي زي كده، انه في تناقض واضح ما بين انه بيعتبر نفسه مسيحي او هي بتعتبر نفسها مسيحيه، وان الله هو الاول في حياتها وان مبادئ الله يجب ان تتبع نمره واحد، لكن عند الواقع الفعلي او العملي هي ترى ان المبادئ دي مضطره تتنازل عنها ولازم تتنازل عنها، ومش شعره، لا طبعا شعره بشيء من التوتر لكن قادره تتجاوزه. فالمواجهه بتطلع التناقض ده على السطح، مش بس بتطلع الافكار بتاعت التحدي اللي مش واضحه قوي ومش متبلوره في الذهن بتطلعها على السطح، لا المواجهه بتوري التناقض بوضوح شديد، انك ما تقدرش تقول انك تتبع الصواب وفي نفس الوقت تختار رفض الصواب في الاكشن العملي. الاثنين مع بعض ما يجوش، وهنشوف المثل بتاع ايريك فروم بيقولها ازاي، ان الاثنين مع بعض ما يجوش، ما هو يا بتتبعه فبتنفذ التبعيات ده والاتباع ده في الواقع العملي، او بترفضه وبالتالي بتتنكر ليه في الواقع العملي. لكن تقول انك بتتبعه لكن بتتنكر ليه في الواقع العملي، هنا في تناقض. مفيش مشكله لو قررتي ان انت جوزك هو الهك، بس تقولي كده، ما تضحكيش على نفسك، انك بعتي نفسك لزوجك، بس فول ستوب، انتهت المشوره كده. بعتي نفسك لزوجك، انت ملكه، انت ما تقدريش تخالفي الرب. خلاص ما عادش في التنافر الفكري بتاع البرت إيليس لو تفتكروا، فكرتين عكس بعض الاثنين موجودين في كومبارتمنت واحد، ما ينفعش. فاحنا دورنا في المواجهه ان احنا نبرزهم ونجمعهم لو هم مستخبين في ديفرنت كومبارتمنتس في اقسام مختلفه، ونوري له التناقض عيني عينك. بس انا مش دوري ان انا اخليه يعمل الصح، لا مش دوري، مش مسؤوليتي، انا دوري اوريله التناقض بس في المواجهه دي. فمره اخرى لاحظوا الفرق في اللغه والنبره والالفاظ بين التحدي والمواجهه، لكن بالاخص الفرق في التشديد على التناقض، مش بلوره فكره مش واضحه في ذهنه فانا عايز اوريها له لما توضح، هيجوت تشالنجد، هيبتدي هو كمان يبقى محفز ويشعر بالتحدي ده في التحدي. لا هنا انا عايز اوري له التناقض لان هو مش شايفه، عشان كده هو دور علاجي مش دور تدعيمي ولا علاقاتي، ده دور علاجي 100%. هنا انت جوه العلاج بالتحديد، وبالتحديد جوه العلاج المعرفي كمان، لو عايز تصنفها تحت انهي نوع من العلاجات، ده العلاج المعرفي، انك بتوري له التناقض الفكري والتناقض بين الفكر والسلوك، مع استمرار، عشان نحط الجمله كامله، مع استمرار الاحتفاظ ديفنتلي بالتاكيد بكل الاحترام والتقدير لها او له. فهو لو اختار ان هو يبقى اي حاجه في الحياه، احترامي له لا يقل، خلاص زال التناقض وهو اختار اختياره اكن له كل التقدير نقطه فول ستوب. ده لا يجب ان يغيب عن ذهننا لانه مش دايما المستشير هيختار الاختيار الصائب. لا يجب ان يقلل هذا من تقديرك شعره واحده، شعره واحده تقديرك واحترامك وتفانيك في مساعدته ربما ينقذوه بعد سنتين، لكن اي محاولات ساذجه من فرض الصواب عليه هتاتي بنتائج عكسيه. اوكي؟ ايجن حط لنا قائمه من 8 تقريبا امور رئيسيه بيقول دول اللي لازم المشير يستهدفهم لما يجي يعمل تشالنج للمستشير، وضمنيا طبعا لو هيعمل كونفرونتيشن هينطبق عليهم نفس الامور دول. اي امر من الثمانيه التانيين، وطبعا في كتابه متشعب وبيشرح تفاصيل كتيره تحت كل بند من البنود الرئيسيه دي. اول امر من الامور الرئيسيه اللي هيبقوا تارجت عند المشير انه يتحدى المستشير فيهم سماها ايجن العقليه الهازمه للذات، واعتقد ان الكلمه دي كمان خاصه بالبرت إليس مش بس ايجن. سيلف ديفيتنج مايند سيت، اشهر نموذج للعقليه الهازمه للذات السيلف ديفيتنج، مفيش فايده في اي حاجه، مفيش فايده. نمره 2 السلوك الداخلي المحد للذات سيلف ليميتنج، السلوك الداخلي اللي بيحدني زي التردد في اني اغير افكاري، مش هقدر. ده الموتو الشعار اللي على القمه، مش هقدر. يبقى نمره 1 مفيش فايده، نمره 2 مش هقدر، دول شعارات شائعه جدا محتاجين تشالنج. ونمره 3 انتيريور بيهيفير او انترنال بيهيفير، سلوك داخلي. طبعا اكيد هنفكر ان السلوك ده لازم خارجي دايما، بس السلوك قبل ما بيبقى اكشن هو سلوك داخلي ما بيني وما بين مكوناتي الفكريه. واخيرا يظهر الاكشن في تعبيرات المشاعر والانفعالات الانهزاميه، دي نمره 3 زي محدش بيحبني، محدش هيقبلني، محدش هيفكر فيا. دول اول 3 امور رئيسيه لازم المشير، مش هتفلت واحده منهم ان المشير هيحتاج يصوب سهامه المتحديه والمواجهه عليهم، وهطلب منكم حالا تعملوا تمرين.